صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في المسألة التاسعة في أنواع المعجزة، قال: فمن ذلك قصة يوسف عليه السلام، إن هذه القصة فيها كثير من العجائب والعبر والعظات والأحكام والأخلاق وألوان الامتحان والابتلاء والفضل والإحسان. والذي أقصد إليها من مباحثها هنا أمرين لمزيد اتصالهما بالموضوع: الأول، كيف كانت هذه القصة معجزة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟
يعني القصة ما هي معجزة ليوسف، هي معجزة للرسول، وهي داخلة في يعني إعجاز القرآن، فهذه واحدة. نعم.
الثاني، كيف كانت دليلا على أن الله يعد رسله في حياتهم الأولى قبل الرسالة لتحمل أعبائها حين إرسالهم إلى أممهم؟ أما الأول فإنه تعالى ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في القرآن مفصلة لتكون بجملتها آية، بل آيات على نبوة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله، هذه القصة فريدة، يعني لم تتسنى في القرآن، بل جاءت في سورة استوعبت السورة من أولها إلى آخرها، ولم تتكرر في القرآن. وتكلم شيخ الإسلام على قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، ورد على من يقول إن هذا يدل على أن قصة يوسف يعني من أحسن القصص، أو هي أحسن من سائر قصص الأنبياء، أحسن من سائر قصص الأنبياء. رد هذا المذهب في كتابه يعني جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم.
وبيان ذلك أنه كان أميا لم يقرأ شيئا من كتب الأولين، ولا درس شيئا من تاريخهم، ولا خط من ذلك شيئا بيمينه، حتى يرتاب في أمره ويتهم بأنه تكلم بما قرأ أو درس. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل كان من الغافلين عن قصة يوسف وأمثالها، لم تخطر له ببال ولم تقرأ له سمعا قبل.
من الغافلين جاءت في أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص
وإن كنت من قبل،
وإن كنت من قبل من الغافلين. وفي الآية الأخرى إجمالا لهذه القصة وغيره: ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. نعم.
عفو الله عنك. قال تعالى: ولم تقرأ له سمعا قبل أن يوحي الله بها إليه ويذكرها له في محكم كتابه. قال تعالى في مطلع سورة يوسف: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبلي لمن الغافلين. وقال بعد ذكر يوسف لرؤياه وعرضها على أبيه ووصية أبيه له: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ولم تكن قصة يوسف بالأمر الذي اشتهر في العرب وتناولوه بالحديث فيما بينهم، بل كانت غيبا بالنسبة إليهم، ولا كان محمد مع يوسف وإخوته، ولا شهد مكرهم به ولا كيدهم له، فيتهم بأنه تكلم بأمر شهده أو انتشر بين قومه. قال تعالى لنبيه محمد في ختام قصة يوسف عليهما الصلاة والسلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولا يسع أحد أن يقول إنه
ولا يسع أحدا.
عفو الله عنك،
عندك كذا؟
إيه.
نعم.
عندي بالرفع؟
لا.
عدلها.
لا.
عفو الله عنك. ولا يسع أحدا أن يقول إنه عرف تفاصيل القصة من اليهود، فإن السورة مكية، واليهود كانوا يعيشون بالشام والمدينة وما حولها، ولم يعرف عنه أنه اتصل بهم قبل الهجرة ولا دارسهم شيئا من العلوم، ولو كان تم شيء من ذلك لم كشف أمره لطول العهد وكثرة الخصوم وحرج قومه من دعوته وسعيهم جهدهم في الكيد له والصد عنه وحرصهم على تشويه سمعته والقضاء عليه وعلى دعوته حتى رموا بالسحر والكهانة والجنون واتهموه زورا بالكذب وهو في قرارة أنفسهم الصادق الأمين، وتبادلوا الرأي فيما يوقعونه به من حبسه أو طرده من بينهم وتشريده، وانتهى أمرهم بالاتفاق على قتله فأنجاه الله من كيدهم.
وكذب يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الشيخ يشير إلى هذه في الأنفال. نعم.
وانتهى أمرهم بالاتفاق على قتله فأنجاه الله من كيدهم وكتب له الهجرة إلى المدينة حيث عز الإسلام وقامت دولته. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقوم هذا شأنهم ما هو لا يخفى عليهم أمره، وهو يعيش بين أظهرهم وهم له بالمرصاد، فلو وجدوا سبيلا إلى الطعن عليه باتصاله باليهود والأخذ عنهم لسارعوا إلى فضيحته والتشنيع عليه بذلك، ولم يضطروا إلى الافتراء عليه ولا إلى التفكير في قتله أو تشريده ولا إلى نشوب الحرب بينه وبينهم سنين طويلة، ولم يلجأوا إلى اتهامه تهمة تحمل ردها في طيها، فقد اتهموه برجل أعجمي بمكة وادعوا أنه يعلمه، فسفه الله أحلامهم وألقمهم الحجر. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وليست قصة يوسف خبرا مقتضبا عبر عنه بالجملة أو الجملتين فيقال إن صدقه في الحديث عنها وليد الصدفة والاتفاق، بل هي قصة كثيرة العجائب متشعبة الموضوعات وقعت بين أطراف مختلفة في أزمان متباعدة، فمن رؤيا صادقة إلى مؤامرة ثم نجاة يتبعها بيع ثم إيواء إلى مراودة يتبعها هم ثم عصمة من الفحشاء إلى سجن فيه دعوة إلى التوحيد مع رفق وحسن سياسة وتأويل للرؤيا أصدق تأويل، يتبع ذلك خروجه عليه السلام من السجن بريئا من التهمة وتوليه شؤون الدولة واجتماع إخوته به مع معرفته لهم وإنكارهم إياه، وما أكثر ما دار بينه وبينهم من الأحاديث وما جرى من الأحداث إلى أن انتهى ذلك بتعريفي لهم بنفسه وعفوي عنهم وحضور أبيه إليه على خير حال إلى غير ذلك من التفاصيل التي يعرفها البصير بكتاب الله. وقد سيقت القصة مفصلة في جميع نواحيها مستوفاة في جميع فصولها في أدق عبارة وأحكم أسلوب. أفيعقل بعد ذلك أن يقال إن صدقه عليه الصلاة والسلام فيما سرده من قضاياها ووقائعها وعجائبها على هذا النهج الواضح والطريق السوي وليد الصدفة والاتفاق؟ ختم سبحانه سورة يوسف بمثل ما بدأها به من الإرشاد إجمالا إلى القصد الذي من أجله سيقت القصة، وهو أن تكون آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به من التشريع، وأن قصة يوسف ونحوها مما نزل به الوحي مستقى من المشكآت التي أخذ منها الأنبياء، فليس حديثا مفترى ولكنه تصديق لما بين يديه من كتب المرسلين، وتفصيل لما يحتاج إليه المكلفون من التشريع في معاشهم ومعادهم، وجماع الهداية والرحمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفيمكن أن تكون هذه القيادة الرشيدة بهذا التشريع المستقيم من إنسان أمي عاش في أمة أمية من عند نفسه دون وحي من الله؟ كلا، إنها العناية الربانية والرسالة الحقة والوحي الصادق المبين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
أحسنت.